أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث في محصلات الإطناب، كما ذكرنا سابقا باعتبار الوقت صار ضيقا، قال الآن في الإدارة بقي 12 حصة فقط، نحاول نسرع في المطالب حتى ننتهي من الكتاب إن شاء الله تعالى. وصل الكلام إلى بحث التذييل. التذييل أن يكون عندنا جملة نعقبها بجملة أخرى تشتمل على معنى الجملة الأولى. التذييل أن يكون لدينا جملة لها معنى، ثم نأتي بجملة أخرى تتضمن معنى الجملة الأولى، ويكون الغرض من ذلك ما هو؟ عادة عندما تأتي بجملتين لهما معنى واحد يكون الغرض من ذلك هو التقوية والتأكيد، تأكيد المضمون والمعنى في ذهن السامع. هذا التذييل له تقسيمان، تقسيمان، فرق بين كلمة له تقسيمان وبين قولنا له قسمان. له تقسيمان يعني قسم بتقسيمين. التقسيم الأول، التقسيم الأول ينقسم التذييل فيه إلى قسمين: قسم يجري مجرى المثل وقسم لا يجري مجرى المثل. ما معنى هذا الكلام؟ شوف الآن الأمثلة العربية، الأمثلة العربية، الشيء، الجملة التي تضرب مثلا حينئذ تصبح شيء مستقل لا ربط له بالحادثة. مثلا نمثل لك بمثال، تقول الصيفاء ضيعت اللبنة، ضيعت، تاء التأنيث الساكنة حركت لالتقاء ساكنين، أو لا في الصيف، أو الصيفاء ضيعت يعني أنت اللبنة. نعم بل تلاحظ هذه الجملة حتى لو قيلت لرجل ماذا تقول؟ تقول الصيف ضيعت اللبنة بصيغة التأنيث، حتى لو قيلت لرجل تبقى على حالها في الصيف، الصيف ضيعت اللبنة، لأن أول ما صدرت هذه الجملة صدرت لامرأة، ملتفت جيدا، فتبقى على حالها إلى الأبد حتى لو قيلت لرجل. فإذا من صفات من 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 أوصاف الأمثال أنها مستقلة، يعني ما يضرب مثلا يصلح للاستقلال، كلام مستقل، وأيضا يكثر استعماله في التذييل أيضا كذلك. التفت مثلا، قلنا ما هو التذييل للإخوة الآن جاءوا؟ التذييل أن يكون عندنا جملة لها معنى نعقبها بجملة ثانية تفيد تقريبا نفس المعنى، هذا نسميه تذييل. قلنا هذا التذييل له تقسيمان، هذا التذييل الذي شرحناه له تقسيمان. التقسيم الأول ينقسم التذييل إلى ما يجري مجرى المثل وإلى ما لا يجري مجرى المثل. الآن بالمثال يتضح، مثلا تقول قل زهق الحق، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. زهق الباطل وإن الباطل كان زهوقا، المضمون أليس واحد؟ دعك من أداة التأكيد هنا وهنا، أصل المضمون أصل المضمون واحد، زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، مضمونهما واحد. لكن الجملة الثانية الذي حصل بها التبييض تجري مجرى المثل. يعني الآن التفت جيدا، الآن لنفترض واحد قال هذه الفرقة الضالة التي مثلا الآن في بلاد إفريقيا ظهرت، اكتشف الناس خداعها، واحد قال لك هذه الجملة، فأنت مباشرة تقول إن الباطل كان زهوقا. كيف في الأمثال تستعملها في موارد متعددة لا في نفس مثلا، ليس من الضروري أن تستعملها مع زهق الباطل مثل المثل، تستعمله مثل المثل على نحو الاستقلال، مستقل عن الجملة الأخرى. مثلا الآن نمثل لك، يقال إن امرأة كانت تحت شاب فقير، يعني كانت تحت شاب، ما معنى كانت تحت شاب؟ هذا الاصطلاح في اللغة العربية، كانت متزوجة من شاب، تحت شاب فقير، فتركته وتزوجت من شيخ غني، أو عفوا بالعكس، امرأة كانت تحت شيخ غني فتركته وتزوجت من شاب فقير في فصل الصيف. في الشتاء، خب في الشتاء تعرفون في البادية تقل الموارد، خب لا يوجد عمل، لا يوجد كذا، أصابهم جوع، فقالت لأذهب إلى زوجي الأول وأطلب منه المال، فذهبت إليه فقال لها الصيف ضيعت اللبن. صار مضرب مثل لكل من يكون بيده شيء فيضيعه، هي كان بيدها مال فضيعته عندما ذهبت مع ذلك الشاب، واضح هذا الشيء؟ طب الآن إذا أردت أن تضرب مثل، تضرب مثل مثلا الآن لنفترض أنت كان عندك فرصة للدراسة في الامتحان ولم تدرس، وعملت الامتحان ونتيجة لم تكن جيدة، جئت إلى الأستاذ، يا أستاذ كذا زد لنا كذا، فيقول لك الأستاذ ماذا؟ الصيف ضيعت لبن. جملة مستقلة، ما قال فقال لها الشيخ الصيف ضيعت اللبن. لاحظ أن المثل يصلح للاستقلال عما قبله وعما بعده، أليس كذلك؟ التذييل، التذييل قلنا ما هو؟ أن تأتي بجملة ثانية بعد الجملة الأولى تفيد نفس المعنى، صحيح؟ هذه الجملة الثانية، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الآن تلاحظ عندما أنت قلت لي ظهرت فرقة في أفريقيا ضالة واكتشف الناس خداعها، ماذا قلت لك؟ قلت لك إن الباطل كان زهوقا، ما بالضروري أن أقول لك قل جاء الحق وزهق الباطل، مثل المثل تصلح للاستقلال. فإذن القسم الأول من التذييل ما يصلح أن يجري مجرى مثل، ما معنى يجري مجرى المثل؟ يعني يصلح للاستقلال، صار واضحا؟ هذا القسم الأول من التذييل. القسم الثاني من التذييل لا يصلح أن يجري مجرى المثل، لا يصلح للاستقلال. مثاله شوف هذا البيت الذي ذكره النابغة الذبياني، لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. بيت لطيف بالمعنى، يقول لم يبق لي، لو لم يبق جودك لي، يعني كرمك علي، لم يبق لي شيء أتأمل أن يحصل لي، يعني كل ما أتأمله يحصل أنت تكرم علي به، فبالنتيجة تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. شوف الشطر الأول ماذا يقول؟ أن كرمك لم يبقي لدي أمل، أليس كذلك؟ هذا معنى الشطر الأول، لم يبقي جودك لي شيئا أؤمله، يعني كرمك لا لم يبقي لي أمل، صح؟ طب الجملة الثانية ماذا تقول؟ تركتني أصحب الدنيا، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، نفس المعنى. لكن الجملة الثانية هل هي مثل إن الباطل كان زهوقا؟ يعني فصح لي أنت كيف؟ مثل فلا عندما أكون أشرح لا تقرأ في الكتاب بل لأنه قد يضيع الإنسان. فالتفت إلى الشرح بعد ذلك العبارة تنطق لوحدها. شوف قلنا التذييل ما هو، هنا عندنا جملة تأتي جملة ثانية تقريبا تفيد نفس المضمون، صحيح؟ هذه الجملة الثانية التي جاءت تذييل للجملة الأولى إما أن تصلح للاستقلال فنقول عنها أنها تجري مجرى الأمثال، كيف المثل يصلح للاستقلال كما شرحنا، وإما أن لا تصلح للاستقلال. الآن إذا واحد قال لك شيء، هل تقول له تركتني أصحب الدنيا بلا أمل؟ لا، إما تقول له المجموع البيت بأكمله أو لا تقول له الشطر الثاني. بخلاف مثلا لو قال لك ظهرت فرقة ضالة في أفريقيا واكتشف الناس خداعها، تقول إن الباطل كان زهوقا. فإذا قسم من التذييل يصلح للاستقلال وقسم من التذييل لا يصلح للاستقلال. نقرأ. يقول التذييل هو التعقيب جملة بأخرى، تعقيب يعني أن تأتي بعدها مشتملة على معناها. ما هو الفائدة منه؟ يكون لغرض التقوي والتأكيد. وله تقسيمان، مش قسمة وله قسمان، له تقسيمان. التقسيم الأول إما أن يجري مجرى المثل، كيف يعني؟ أن يصلح لأن يكون مستقل عن الكلام الذي قبله باستقلاله بنفسه، بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله، جار مجرى الأمثال في الاستقلال وفشو يعني وكثرة استعمال، كما في قوله تعالى قل جاء الحق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الباطل قاعدة كلية تصلح للاستقلال حتى لو فصلتها عما قبلها. بينما تركتني أصحب الدنيا بلا أمل، هذا ليست قاعدة كلية. وإما أن لا يجري مجرى المثل لعدم استقلاله في إفادة المراد، بل يتوقف على ما قبله، فقول النابغة الذبياني لم يبق جودك لي شيئا أؤمله، تركتني أصحب الدنيا بلا أمل. واضح معنى البيت؟ الجملة الثانية نفس الجملة الأولى. بل الجملة الثانية زيادة، الفائدة قلنا لغرض التقوي والتأكيد، التقوي والتأكيد هي الفائدة. زهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، قوى هذا المطلب في ذهن السامع. هذا التقسيم الأول. التقسيم الثاني استفد جيدا، قلنا الجملة الثانية تفيد معنى الجملة الأولى، إما أن تفيد منطوق الجملة الأولى وإما أن تفيد مفهوم الجملة الأولى. اتفق جيدا. عندنا كل جملة لها منطوق، منطوقها هو مدلولها المطابقي، ما تدل عليه صراحة، هذا نسميه ماذا؟ منطوق. مفهوم يفهم بالالتزام، يعني الآن أنت إذا قلت إذا جاءك زيد فأكرمه، منطوقها أنه وجوب إكرام زيد عند مجيئه، مفهومها أنه إذا لم يأتي، هذا ليس مذكور في اللفظ صراحة وإنما يفهم من بالالتزام. صار واضح؟ الآن أنت تقول زهق الباطل إن الباطل، الجملة الثانية تأكيد وتذييل لمنطوق الجملة الأولى، لما يفهم من الجملة الأولى بالصراحة. واضح؟ ومرة تكون مؤكدة لمفهوم الجملة الأولى لا لمنطوقها. التفت إلى هذا البيت الذي قاله أيضا النابغة الذبياني، بيت بغاية اللطافة، يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذب، أي الرجال المهذب. كيف تجد عندنا جملتان؟ الجملة الأولى هي قوله: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث. ما معنى هذه؟ يقول: إذا كنت لا تضم إليك أخاك إذا صدر منه عيب، فلن يبقى عندك أخ. كيف جيدا؟ هل أنا أقول لك إذا كنت لا تريد أن تصادق إلا الإنسان الفاضل فلن يبقى لديك صديق؟ واضح معنى الجملة؟ إذا كنت لا تريد أن تصادق إلا الإنسان الفاضل فلا يبقى لديك صديق. ماذا تفهم من هذه الجملة؟ مفهومها ماذا؟ أنه ما في إنسان فاضل. إذ لو كان في إنسان فاضل لبقي لديك صديق. إذن منطوقها ماذا يقول؟ أنك إذا أردت أن تصادق فقط الإنسان الفاضل لا يبقى لك صديق. مفهومها أنه لا يوجد في الإنسان في الحياة الدنيا إنسان كامل فاضل. واضح؟ فعندما أقول لك لا يوجد إنسان فاضل أكون قد أكدت ما فهمناه من الجملة الأولى، من مفهوم الجملة الأولى لا منطوق الجملة الأولى. شوف يقول: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، لا يبقى لديك أخ إذا كنت لا تريد ماذا؟ تقبله على عيبه، أي الرجال المهذبون. أين يوجد رجل كامل التهذيب؟ نحن من مفهوم الجملة الأولى فهمنا أنه لا يوجد في الدنيا إنسان كامل التهذيب. الجملة الثانية أكدت هذا المفهوم. واضح صار المعنى؟ يقول الثاني: إما أن تكون الجملة الثانية مؤكدة لمنطوق الأولى، كما في قوله تعالى: ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور. هل نجازي إلا الكفور؟ أليست مؤكدة لمنطوق الجملة الأولى؟ وإما أن تكون مؤكدة لمفهومها، كما في قول النابغة الذبياني: ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث، أي الرجال المهذبون. ما معنى أي الرجال؟ هذا استفهام شبيه بالاستفهام السفهاني، يعني لا يوجد رجل كامل التهذيب. فالجملة الأولى دلت بمفهومها على نفي الكامل من الرجال، فأكد هذا المفهوم بقوله: أي الرجال المهذب. ليش؟ وذلك لأن معنى الجملة الأولى أنك إذا لم تضم أخاك إليك في حال عيبه وتتخافل عن زلته فلن يبقى لك أخ يعاشرك ولا صديق يشاطرك. ففهم من ذلك عدم وجود من هو كامل الأخلاق في الناس، فأكد ذلك المفهوم بالاستفهام الإنكاري. صار واضح المعنى؟ مثلا تلمه يعني تضمه إليك، يعني تصادقه تتعامل معه. مثلا لو قلت لك: إذا جاءك زيد فأكرمه، ثم قلت لك: وإذا لم يأتك فلا تكرمه. الجملة الثانية مؤكدة لمفهوم الجملة أسهل. واضح المطلب؟ هذا التدليل. الاحتراس من جملة الأمور التي يحصل بها الإطناب الاحتراس، ويسمى أيضا في مصطلح البلاغة بالتكميل. تفت ما معنى الاحتراس والتكميل؟ نأتي بجملة، هذه الجملة توهم خلاف المقصود. يعني نأتي بجملة يكون لها معنى مقصود ويكون لها معنى غير مقصود. فقد يتوهم السامع المعنى غير المقصود، فنأتي بكلام يدفع هذا التوهم، نأتي بكلام يدفع هذا التوهم. هذا يسمى احتراس. وجه التسمية واضح، من احترس عن التوهم. ولماذا سمي تكميل؟ لأنه كمل إرادة المعنى المقصود. تفت جيدا للمثال. المثال هكذا: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. الآية ماذا تقول؟ حكاية عن نملة، قالت أيها النمل احترسوا، لا يجوثنكم سليمان وجنوده. هذا المعنى فيه احتمالان: احتمال أن سليمان عليه السلام وجنوده يفعلون ذلك عن قصد وأذية، واحتمال أن يفعلون ذلك من دون قصد. معنى المقصود للنملة أي معنى؟ المعنى الأول. لكن قد يتوهم السامع إرادة المعنى الثاني، فاحترست النملة عن إرادة المعنى الثاني بقولها وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون، هذا نسميه ماذا؟ احتراس. يقول الشاعر: فصق، مثال آخر للاحتراس، فصق ديارك غير مفسدها صوب الربيع وديمة تهني. الشاعر يدعو بشخص: فصق الله ديارك. ما معنى فصق الله ديارك؟ يعني ينزل المطر. نزول المطر مرة يكون فيه مصلحة، ومرة يكون فيه مفسدة. فقد يتوهم المخاطب أنه هذا يدعو عليه، فاحترس عن هذا التوهم بقوله: فصق ديارك غير مفسدها. يعني أي صقي؟ أي مطر؟ المطر غير المفسد. فإذن أن يكون عندك كلام قد يوهم خلاف المقصود، فتأتي بما يدفع هذا التوهم، هذا نسميه ماذا؟ احتراس أو تكميل. يقول: الاحتراس ويسمى تكميلا أيضا، وهو أن يؤتى في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه، كما في قوله تعالى: لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فقوله وهم لا يشعرون احتراس، بين أن من عدل سليمان عليه السلام وفضله وفضل جنوده أنهم لا يحطمون نملة إلا إذا كانوا لا يشعرون، إلا بأن لا يشعروا بها. وقد قيل: إنما كان تبسم سليمان عليه السلام سرورا بهذه الكلمة. شوف الأدب من النملة، أنه لم تتهم أولياء الله سبحانه وتعالى بأنهم يفعلون ذلك عن قصد وهم لا يشعرون، إلى غير ذلك من أسباب الإطناب التي لم يطلق على بعضها اسما معينا. قد يحصل الإطناب بأمور أخرى غير التي ذكرناها، لم نكن في مقام الحصر. خاتمة، هذه الخاتمة أشرنا إليها في أول بحث الإطناب. كيف جينا؟ كنا في أول بحث الإيجاز والإطناب والمساواة. كنا الإيجاز والإطناب والمساواة طارة حقيقي وأخرى إضافي. يعني طارة هذا الكلام في حد ذاته، هذا نفس الكلام، هذا الذي يصدر مني الآن، طارة ألفاظ أزيد من المعاني وأخرى أنقص وأخرى، هذا ما كنا نبحث عنه. عندنا نوع من الإيجاز والإطناب إضافي، كلامي بالإضافة إلى كلامك أوجز أو أطول، هذا نسميه إيجاز وإطناب ماذا؟ إضافي. تفت جيدا، أذكر لك مثال. قال الله تعالى: كل من عليها فان. ماذا تدل هذه الآية الشريفة؟ على أن كل موجود يحدث. قال الشاعر: وكل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. أيضا تدل على أن كل إنسان فرد، صحيح؟ تقريبا نفس المعنى، لكن أيه أخطر؟ الآية ملتفت جيدا. فنقول عن الآية في حد نفسها قد تكون مساواة ألفاظها، ليست أزيد من المعاني. كل من عليها فان ألفاظها مساواة، ليست أزيد من المعاني، لكنها بالنسبة إلى بيت الشعر هي ماذا؟ إيجاز. صار واضح؟ بعد مثال آخر مثلا يقول تعالى: وأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. أيضا يقول الشاعر: أما ترى البحر تطفو فوقه جية وتستقر في أعماقه الدرر. نفس الآية: فأما الزبد فيذهب جفاء على سطح الماء لا ينفع، وأما ما ينفع الناس فيمكث درر. وين تكون؟ على سطح الماء تكون الجواهر، اللؤلؤ والجواهر والمرجان يكون على سطح الماء، أو يستقر في القعر. يستقر نفس المعنى أفاده الشاعر. أما ترى البحر تطفو فوقه جيف، جيف لا نفع فيها، وتستقر في أعماقه الدرر. لكن الآية أخصر، وإن كانت الآية في حد نفسها مساواة، لكنها بالنسبة إلى هذا البيت ماذا؟ إيجاز. صار واضح المطلب؟ خاتمة: قد يوصف الكلام بالإيجاز والإطناب باعتبار كثرة حروفه وقلتها بالنسبة إلى كلام آخر مساو له في أصل المعنى، وإن كان في حد ذاته مساواة. وذلك كقول الشماخ: إذا ما راية رفعت لمجد تلقاها عرابة باليمن. شوف ما معنى هذا البيت. كل راية، راية عز، من الذي يقوم بها؟ تلقاها عرابة باليمن، لا عرابة اسم شخص. فإذا كل مكرمة من الذي ينالها؟ عرابة. هذا معنى البيت. شوف البيت الثاني يقول: فإنه مساواة في نفسه إيجاز بالنسبة لقول بشر بن أبي حازم: إذا ما المكرمات رفعن يوما وقصر مبتغوها عن مداها وضاقت أضرع المثرين عنها سما أوس إليها فاحتواها. ما معنى البيت؟ أن الذي يأخذ المكرمات من؟ أوس. مثل البيت الأول: الذي يأخذ المكرمات من؟ عرابة. لكنه المعنى أفاده في الكلام الأول ببيت واحد، في الكلام الثاني أفاده بماذا؟ ببيتين. واضح؟ فالأول أخصر وأوجز بالنسبة للثاني. ويقرب من هذا الباب قوله تعالى: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، بالنسبة إلى قول الشاعر: أما ترى البحر تطفو فوقه جيف وتستقر في أعماقه الدرر. فالآية إيجاز بالنسبة إلى البيت، وإن كان كلام الله أجل وأعلى، كيف والله أعلم. وانتهى البحث. هذا يسمى إن شاء الله في البديع تقرؤون، هذا يسمى بحسن الختام. يعني عادة الإنسان يختم بقوله والله أعلم، وكانت كلمة والله أعلم هنا مناسبة للبحث الذي نبحث عنه. لأن نحن ماذا نقول؟ أننا لا نريد أن نقيس كلام الله عز وجل بكلام المخلوق. ليش؟ لأن الله أعلم. وفي ختام البحث قلنا والله أعلم. هذا تناسب.
والله أعلم هذا.
نعم.
أصلًا
يعني
الله
أعلم
هذا
الشيء،
يعني خطأ هذا
النوع. ليه؟ وجه الخطأ.
هذا طبعًا يعني.
خطأ.
الشيء يقول يقول ما الله أعلم كيف الإنسان عالم، الإنسان عالم والله عالم والله أعلم منها، لكن يقوله يحتمله الله العالم يعني.
هذا عرف شيئًا وخفي عنه شيء آخر. ألم تقرأ في ألفية ابن عقيل العادل والأشج أعدل بني مروان؟ من يقول لك هذا قل له العادل والأشج أعدل بني مروان. تعرف تشرح هذا الجواب؟ ها؟ صيغة أفعل التفضيل قرأت في الألفية أنها مرة تستعمل بمعنى المبال بمعنى المفاضلة، تقول زيد أطول من عمرو، والمفاضلة تقتضي الاشتراك في الوصف مع زيادة أحدهما. زيد عندما تقول زيد أطول من عمرو لابد يكون زيد طويل وعمرو طويل، لكن أحدهما أزيد، صح؟ هذا مقتضى الأصل في صيغة المبالغة. وذكر أنه قد تخرج عن أصلها وتفيد الوصف، فقولهم العادل والأشج أعدلا بني مروان، وقوله تعالى والله أعلم حيث يجعل، الآية قرآنية تشكل على ماذا؟ آية قرآنية، بمعنى أن الله عالم لا بمعنى أن الله أعلم، إذ لا قياس بين علم الله وعلم غيره. واضح؟ نعم. لا، هذا ليس في مقام المفاضلة أبدا. أنا بحثه في النحو إن شاء الله. هذا تمام الكلام في علم المعاني. طبعا علم المعاني أكبر من علم البيان والبديع. نشرع في علم البيان. في البداية نقرأ لمحة تاريخية لا تحتاج إلى شرح. تمهيد في بيان أمور. تعريف علم البيان. البيان في اللغة ما معنى؟ الظهور والوضوح والكشف. قال تعالى ثم إن علينا بيانا، يعني توضيحا وتفهيما وكشفا. وأما في الاصطلاح فالذي يظهر للمتتبع لكلمات القول أن إطلاق كلمة البيان على هذه الأبواب المخصوصة. ما هي الأبواب المخصوصة؟ ما هي أبواب علم البيان؟ تفت جيدا. أبواب علم المعاني كم كان باب عندنا؟ 8. أبواب علم البيان كم؟ التشبيه والمجاز والكناية، 3 أبواب. إذا تتبعنا هذه الكلمة يقول والذي يظهر للمتتبع لكلمات القول أن إطلاق كلمة البيان على الأبواب المخصوصة، يعني الأبواب الثلاثة في قبال المعاني والبديع، لم يكن معروفا قبل السكاكي، بل المعروف عندهم إطلاق كلمة البيان على البلاغة الشاملة للفنون. فالبيان كان عند القدماء البيان ما معنى؟ يعني البلاغة. البيان مرادف كان للبلاغة. ولعل تعريف جعفر بن يحيى المتوفي سنة 1187 هجرية لهذه الكلمة شاهد على ما ذكرنا. ذكر الجاحظ في كتاب البيان والتبيين، ما اسمه الجاحظ؟ اسمه الحقيقي بحر بن عمرو. قال ثمامة قلت لجعفر بن يحيى ما البيان؟ قال أن يكون الاسم يحيط بمعناك، يعني الألفاظ تدل على المعاني، ويجلي عن مغزاك، يعني تفيد المقصود، وتخرجه عن الشركة. ما معنى الشركة؟ يعني تخرجه عن الإبهام، يكون واضح، ولا تستعين عليه بالفكرة، يعني لا يكون الكلام حتى تفهمه تحتاج إلى تفكير طويل. واضح معنى العبارة؟ واضح؟ والذي لا بد منه أن يكون سليما عن التكلف، بعيدا عن الصنعة، بريئا من التعقيد، غنيا عن ال... تلاحظ أن هذه صفات للبلاغة والفصاحة، أليس كذلك؟ فالبيان عندهم كان يطلق على على كل العلوم البلاغية، لا على هذا العلم الذي نريد أن نبحث عنه. هذا اصطلاح جديد، بل لا يبعد القول بأنهم لم يتجاوزوا المعنى اللغوي لهذه الكلمة في استعمالاتهم. وأول من أخرج هذه الكلمة عن معناها اللغوي إلى مصطلح جديد في حدود علمي مقابل للمعاني والبديع من؟ هو السكاكي المتوفي سنة 626 هجرية. تعرفون السكاكي طلب العلم بعد 40، كان يعني السكاكي كان حداديا حدادا يصنع ماذا؟ يصنع الأقفال. فيقال أنه في يوم من الأيام صنع صندوق صغير وله قفل في غاية الجمال، فقال أذهب وأقدمه هدية للأمير. فجاء إلى باب دار الأمير فوجد صف طويل، فبقي ينتظر. وهو ينتظر جاء شخص صاحب هيبة كذا ودخل بدون أن يقف في الصف، فسأل من هذا؟ قال له هذا العالم الفلاني. فيقول منذ ذلك الحين نوى أن يطلب العلم، وأنية ليس لم تكن خالصة لله بل. فبعد ذلك طلب العلم، وأشهر كتب السكاكي ما هو؟ مفتاح العلوم، الذي يتناول فيه مجموعة من العلوم منها علوم البلاغة. واضح؟ تبعه على ذلك كل من تأخر عنه، حتى أصبح المصطلح الفني لهذه الكلمة. يعني ما هو تعريف البيان؟ علم يبحث فيه. ما عرفنا سابقا علم المعاني؟ ما هو علم البيان؟ علم يبحث فيه عن التعبير عن مقصود واحد بأساليب متعددة وطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه. تكت جيدة مرة تريد أن تبين بأن زيد كريم، فعندك عدة أساليب. الأسلوب الأول أن تقول زيد كريم. الأسلوب الثاني أن تقول زيد كالغمام، تشبه زيد بالغمام في أي شيء؟ في العطاء والكرم. يعني الغمامة ماذا تعطي للأرض؟ الماء، وزيد يعطي. هذا أسلوب آخر، وكلاهما يدل على نفس المعنى، كلاهما يفيد أن زيد كريم. عندك أسلوب ثالث أن تقول زيد هو الغمام، ما في تشبيه. عندك أسلوب رابع أن تقول زيد كثير الرماد، كناية عن الكرم كما سيأتي. فتلاحظ أنه عن مقصود واحد عبرت بأساليب متعددة، لكن من ناحية وضوح الدلالة وخفاء الدلالة هذه الأساليب بينها فرق بين زيد كريم وبين زيد كثير الرماد في وضوح الدلالة وخفائها. إذن علم المعاني، علم البيان ما هو؟ هو العلم الذي نبحث فيه عن كيفية التعبير عن مقصود واحد بأساليب مختلفة في وضوح الدلالة وخفائها. صار واضح معنى التعريف؟ يقول توضيح ذلك أنك إذا أردت أن تعبر عن كرم زيد مثلا، فأمامك عدة أساليب مختلفة لإفادة هذا المقصود الواحد. شوف الأسلوب الأول كالبحر، هذا أي أسلوب؟ هذا ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ تشبيه. كالبحر يقذف للقريب جواهر جودا ويبعث للبعيد سحائبا. ما معنى البيت؟ من يعيش على شاطئ البحر كيف يستفيد من البحر؟ الأمواج تدفع الجواهر فتأتي إلى الشاطئ، هذا للقريب. البعيد كيف يستفيد من البحر الذي يعيش في الجبل؟ تتبخر مياه البحر وتذهب مع الريح غمامة إلى ذلك الجبل. فأنت مثل البحر تفيد القريب والبعيد. صار واضح؟ هذا أسلوب لبيان الكرم. أسلوب ثاني على، فما يستقر المال في يده وكيف تمسك ماء قنة الجبل. هذا ما هو هذا الأسلوب؟ تشبيه. ما الفرق بينه وبين الأول؟ الأول تشبيه صريح والثاني تشبيه ضمني كما سيأتي، لأن لا نستطيع أن نشرح ذلك بالتفصيل، لأن سيأتي في أقسام التشبيه. المهم أنه أسلوب آخر. مثال ثالث: فما جازه جود ولا حل دونه، ولكن يسير الجود حيث يسير. هذا سيأتي أنه من ماذا؟ كناية. كيف؟ يأتي إن شاء الله شرحه في بحث الكناية. فإذا عن مقصود واحد عبرت بأساليب متعددة إلى غير ذلك من الأساليب. وعليه فمن كان ذا قدرة على إبراز المعنى الواحد بصور، لا بصورة، بصور متفاوتة وتراكيب مختلفة، مختلفة في أي شيء؟ في درجة الوضوح والخفاء، عد عالما بالبيان. الغرض من تدوينه، لماذا دون علم البيان؟ يقول: الغرض الأصلي من تدوين هذا العلم هو الاطلاع على إعجاز القرآن الكريم من ناحية الأسلوب التعبيري. القرآن أيضا استعمل أساليب متعددة لإفادة معنى واحد، مرة يستعمل أسلوب تشبيه، مرة يقول ماذا بالنسبة لي، فكان كل فرق قد طود العظيم، يصف الشق الذي حصل بضرب موسى العصا في البحر. كان كل فرق كالطود، كالجبل الضخم، كالطود العظيم، واضح؟ ومرة لا يستعمل ماذا؟ الإبهام. قل فغشيهم من اليم ما، أساليب متعددة، واضح؟ فنحن نريد أن نعرف إعجاز القرآن من ناحية هذه الأساليب المتعددة. هذا هو الغرض الأساسي، وله فوائد أخرى فرعية، منها تحصيل البلاغة. ليش؟ سابقا تتذكرون قلنا البلاغة تتوقف على ماذا؟ على الفصاحة، والفصاحة واحد من شرائطها ماذا؟ السلامة عن التعقيد المعنوي، عن تأدية، والسلام واحد من شرائطها تأدية المعنى المراد ببيان واضح. هذا من الذي يتكفل به؟ علم البيان. يقول: ومنها تحصيل البلاغة وتحقيقها، منها تحصيل البلاغة وتحقيقها، وذلك لما تقدم من توقف البلاغة على الفصاحة، والفصاحة متوقفة على ماذا؟ عن السلامة عن التعقيد المعنوي، والسلامة عن التعقيد المعنوي من الذي يتكفل به؟ علم البيان، المتكفل بها هذا العلم. ومنها الاقتدار على إبراز المعنى الواحد بأساليب متفاوتة، حتى لو لنفترض أنت عربي مسيحي، ألا تستفيد من علم البيان؟ تصبح عندك قدرة على التعبير عن معنى واحد بأساليب متعددة، حتى لو ما كان عندك ربط بالقرآن الكريم ولا بمعجزة القرآن الكريم، تستفيد من علم البيان. ومنها الاقتدار على إبراز المعنى الواحد بأساليب متفاوتة وضوحا وخفاء، سواء حصلت البلاغة أم لا، لعدم توفر بقية الشروط. وفيما يلي نتكلم عن أبواب علم البيان، وهي التشبيه والمجاز والكناية. هذه إذا أردت اقرأ الحاشية في البيت رقم 2 في غاية الأهمية. إذا صار عندنا وقت إن شاء الله نشرحها في يوم غد، والحمد لله رب العالمين.